من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. وقد وصلنا إلى باب الخيار وغيره من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ونبدأ بالقراءة. تفضل يا شيخ عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية. أنواع الخيار: فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وقع وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
تفعل هذا. يقول المؤلف: باب الخيار وغيره. الخيار في اللغة بمعنى الاصطفاء والاختيار، وأما في الاصطلاح فهو حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه. حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه. والعقد ينقسم إلى قسمين: عقد صحيح وعقد غير صحيح. والعقد الصحيح ينقسم إلى قسمين: عقد صحيح لازم، وعقد موقوف. عقد موقوف، العقد الصحيح ينقسم إلى قسمين: عقد نافذ وعقد موقوف. أسهل في العبارة: عقد نافذ وعقد موقوف. العقد الموقوف هو يتوقف على إجازة المالك أو الولي، مثل تصرف الفضولي، مثل ما ذكرنا، موقوف على إجازة المالك، مثل تصرف الصبي، موقوف على إجازة وليه. هذا يسمى عقد موقوف. والعقد النافذ ينقسم إلى قسمين: عقد لازم وعقد غير لازم. فالعقد اللازم هو العقد الذي توفرت فيه الشروط والأركان ولم يستقل أحد المتعاقدين بفسخه، وهذا مثل عقد البيع إذا تفرق، وعقد الإجارة والعتق والخلع وغير ذلك. فإذا تم البيع وتفرق الطرفان فهل يجوز لواحد من الطرفين أن يفسخ العقد؟ ها؟ هل يجوز؟ لا. وإذا تمت الإجارة هل يجوز لواحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد؟ لا، يسمى هذا عقد لازم. القسم الثاني من العقد النافذ عقد غير لازم. والعقد الغير لازم هو الذي يكون عقده ليس تاما، بل يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه، أو يكون في العقد عيب أو سبب يخول المتضرر بإمضائه أو فسخه. ولهذا قال المؤلف: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب. وكلمة إلا بسبب يعني إلا إذا كان غير لازم، فإما أن يكون بسبب العقد نفسه مثل عقد الوكالة، عقد الشركة، فهو غير لازم، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، أليس كذلك؟ فهذا بسبب العقد. وأيضا يكون بسبب العيب، العين نفسها، مثل أن يكون في العين عيبا، فيجوز لمن تضرر أن لا يلزمه. ويكون أيضا بسبب وجود شرط في العقد، وهو شرط الخيار أو خيار المجلس، فهذا عقد صحيح ولكنه إيش؟ غير لازم، ولكنه غير لازم. وأحيانا يكون عقد لازم من طرف غير لازم من طرف آخر، مثل عقد الرهن، فهو لازم على الراهن غير لازم على المرتهن، صح؟ فإذا قبض المرتهن الرهن يجوز أن يمضيه ويجوز أن يفسخ، لكن الراهن هل له أن يفسخ بعدما قبض الراهن المرتهن؟ لا يجوز له ذلك. هذا التقسيم رأيت أنه من الأهمية بمكان، خاصة ونحن سوف نشرح غالب هذه الأقسام. وعلى هذا فالعقد لازم ولا يمكن أن يكون غير لازم إلا بوجود سبب من الأسباب. وذكر المؤلف هنا سبب الخيار، فقال: فمنها خيار المجلس. خيار المجلس هو حق العاقدين في اختيار فسخ العقد أو إمضائه ما دام في مجلس العقد. هو حق العاقدين في اختيار خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه ما دام في مجلس العقد، هذا يسمى خيار المجلس، وأثبته الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله لوجود هذا الحديث الثابت في ذلك، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، وكذلك حديث حكيم بن حزام: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. إذن التفرق هنا هل المقصود به تفرق أبدان أم تفرق أقوال؟ تفرق أبدان. يقول المؤلف: ما لم يتفرقا، يعني إذا تفرقا بأبدانهما فقد ثبت البيع. يقول المؤلف: وكانا جميعا، يعني إذا كان في المجلس جميعا ولو كان في السيارة من الرياض إلى مكة فإن مجلس العقد هو ماذا؟ السيارة. فلو نزل أحدهما إلى محطة البنزين أو إلى السوبر ماركت فقد تم البيع أم لم يتم؟ فقد تم البيع. أو يخير أحدهما الآخر، ومعنى يخير أحدهما الآخر يقول له: اختر إمضاء البيع، يعني لك امضي العقد وأسقط حقك في خيار المجلس. فإن اختار إمضاء العقد وإسقاط حقه في خيار المجلس فإن العقد حينئذ يكون لازما ولو كان في المجلس. لماذا؟ لأنه حق لهما يجوز لهما إمضاؤه أو إسقاطه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ولو كان يلا ولو كان في المجلس. يبقى مسألة: هل يجوز للإنسان إذا أبرم العقد مع صاحبه أن يخرج من المجلس كي يثبت العقد؟ ابن عمر كان إذا تبايع مع الآخر يخرج حتى يثبت البيع، ولعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يستقيله خشية الخيار. خشية الخيار إذا كان كذلك فإن العقد إذا تم وهما بالمجلس فهل يكون لازما أم غير لازم؟ يكون إيش؟ لازما أو غير لازم؟ ما دام في المجلس يكون غير لازم. ومتى يكون لازما؟ أيوة، يكون لازما بأمور: أولا إذا تفرقا، الثاني إذا خير أحدهما الآخر بإمضاء العقد دون الخيار المجلس، هذه اثنين. ثلاثة أن يتصرف المشتري بالمبيع، فلو قلت لعبد الرحمن: بعت سيارتي منك بمئة ألف، فقبل عبد الرحمن، ثم عبد الرحمن ابتداء بعدما أعطيته مفتاح السيارة باعها على الاسم الكريم على محمد، الآن لي حق الخيار؟ أجيبوني، ليس لي حق الخيار. لماذا؟ لأن عبد الرحمن تصرف فتعلق المعقود عليه بحق إيش؟ بحق الغير. هذا كم صفة؟ ثلاثة. الرابع الموت، فإذا مات أحد المتعاقدين، عبد الرحمن ولا أنا، الظهر عبد الرحمن وأنت كذلك، فإذا مات على أحد المتعاقدين فقد وجب البيع، لأن هذا من أعظم التفرق. وهل إذا هلكت السلعة وهما في المجلس هل يبطل الخيار؟ هل يمضي العقد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن وجود العيب أصلا يجعل للمتضرر خيار، فكيف وهما في المجلس؟ طيب، واعلم أن خيار المجلس كل شيء بحسبه، فالآن تجرى العقود في وسائل اتصال الحديث، فإذا اتصلت أنا على شخص فقلت: بعتك سيارتي بمئة ألف، فقال: قبلت، ثم انقطع الاتصال بيننا، وجب البيع أم لم يجب؟ خلاص وجب البيع. ما يقول لي: أنا كنت أمر وأسير في طريق ليس في أبراج، نقول خلاص تم البيع. واضح؟ وأنا أسألكم سؤال: لو أنني أرسلت إلى شخص عن طريق الفاكس فأقول: أبيعك أرضي في حي الوادي بخمسمائة ألف ريال، ثم أرسلتها عبر الفاكس، ثم أرسل لي أني قبلت بشرائها، هل تم العقد أم لم يتم؟ تم العقد أم لم يتم؟ هل يجوز لي أن أفسخ العقد؟ يلا، أين فقهاؤكم؟
لا يجوز
يا إخوان، وصول الورقة انقطع الاتصال. يعني مثل ما قلت: أنا بعتك سيارتي بمئة ألف ثم خرجت من المجلس، ثم قال عبد الرحمن في المجلس وحده: قبلت، هل يتم العقد؟ هل يتم العقد؟ لا. ولهذا كان كما مر معنا في الدرس الماضي أنه لا بد من وجود الصيغة، وهي توافق الإيجاب والقبول في المجلس، إلا إذا جعلت الإيجاب مستمرا إلى مدة أسبوع فأرسل لي القبول في أثناء هذا الأسبوع، فحينئذ يتم، واضح يا اخوان؟ وحينئذ يتم. فلو ارسلت له رساله عن طريق الفاكس افيدك باني بعتك سياره او بعتك ارضي ب500,000 وهذا ايجاب مني لمده اسبوع، فانت بمجرد انك ترسل لي خلال هذا الاسبوع فقد تم البيع. ومثل هذا ما يكون في الاكتتاب في الشركات المساهمة، حيث أن الإنسان يقوم بتعبئة استمارة الاكتتاب، وهذه التعبئة يفيد برغبته شراء 5,000 سهم بقيمة كذا، وأن ليس له الحق إلا بموافقة الطرف الآخر. واضح؟ واضح يا إخوان؟ الغريب أن هذا كل الناس يفعله، ولو سألت ما دليلكم في هذا؟ هل هو على مذهب الشافعي؟ لا. هل هو على مذهب أبي حنيفة؟ لا. هل هو على مذهب مالك؟ لا. هل هو على مذهب أحمد على إطلاق؟ لا. ولكن رواية عند الإمام أحمد تفيد جواز ذلك، وهذا هو الراجح، وهو أن الإجابة يكون معلقا برضا الطرف الآخر. إذن هو معلق، ليس له مدة، ولا لا؟ أنت تعلم مدة التخصيص؟ ما تعلم مدة التخصيص. فهذا مبني على جواز أن يكون البيع معلقا، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فالذين، وهذا من الغرائب، فالذين يبطلون العقد الموقوع العقد المعلق يجوزون في الاكتتاب، والاكتتاب عقد معلق وهو الراجح جوازه، بشرط أن يكون هناك مدة لا تكون بلا مدة لأن وجود غرر. فإذا كان من العادة أن يكون القبول خلال شهرين فإن هذا كافي، وهذا هو الراجح خلافا لجمهور أهل العلم.
شيخ أحسن الله إليك، في قضية خيار المجلس، هل المشتري يتصرف مع أن العقد لم يلزم بعد؟ يعني كيف يذهب الخيار على البائع وهو العقد لا يزال في الخيار بينه؟
هو إذا تصرف فيه بإذنه خلاص،
بإذن البائع،
بإذن البائع. إذا قال ترى بتصرف خلاص، لأنه يجوز له أن يخرج من المنزل أو من المكتب بلا إذن البائع.
قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن.
طيب، يقول المؤلف: ومنها خيار الشرط. خيار الشرط هو حق العاقدين أو أحدهما في اختيار إمضاء البيع أو فسخه مدة معلومة. حق العاقدين أو أحدهما في اختيار إمضاء البيع أو فسخه مدة معلومة، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في المدة. ودليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. هذه الزيادة عند أهل السنن: ولي الخيار 3 أيام. وهذا يفيد أن الخيار، وهو أن له الخيار 3 أيام، جائز. وهل له أن يختار زيادة على 3 أيام؟ بمعنى أن لي الخيار لمدة شهر، أو لي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار لمدة شهرين، طالت المدة أم قصرت إذا كانت محددة. جمهور الفقهاء منعوا من ذلك، وأجازها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجميع، وهذا هو الراجح، وذلك لأن الخيار إنما شرع لأجل دفع الضرر المترتب على إمضاء العقد في نظر أحد المتعاقدين، وربما لا يتبين له ضرر ذلك من عدمه إلا بمدة يتطلب تفتيش عن هذا المعقود عليه، والمدة ربما تزيد وربما تنقص. إذا ثبت هذا فاعلم أن خيار الشرط لأجل إمضائه ووجوبه له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشرط في أثناء العقد، فلو كان هذا الشرط بعد إبرام العقد وبعد التفرق من المجلس فإنه لا يكون لازما. الثاني أن يكون هذا الشرط شرط الخيار في عقد أصله اللزوم، فإن كان في عقد أصله عدم اللزوم مثل الوكالة والشركة فإن لا ثمرة من وجود خيار الشرط، لأنه يجوز له أن يفسخه بلا شرط خيار. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون في عقد لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فالسلم يشترط فيه التقابض رأس المال في مجلس العقد فلا يصح خيار الشرط عند الأئمة الأربعة. والنكاح لا يجوز فيه خيار، وكذلك الصرف، هذا قول الأئمة الأربعة، وفي المسألة خلاف أبي العباس ابن تيمية ولسنا ندخل في هذا الخلاف. طيب، إذا وجد خيار الشرط فما الحكم؟ الحكم أنه يكون لازما في حق من لم يشترط، غير لازم في حق من اشترط. وعلى هذا فإذا اشترط الجميع يكون في حقهما لازم أم غير لازم؟ ها؟ غير لازم، يكون غير لازم. فإن انتهت المدة فإن العقد حينئذ يكون إيش؟ لازما، يكون العقد لازما. والمؤلف ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث رواه الترمذي وفي سند كثير بن زيد بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، ولكن أصح شيء في الباب هو حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الشروط يجب الوفاء به، وأن أحق ذلك وأعظم هو عقد النكاح، فدل على أن عقد النكاح وغيره يجب إمضاء العقد فيه، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والدليل الثاني ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط. طيب، يقول المؤلف ومنها، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. قال ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجس أو تلقي جلب أو غيرها.
المؤلف الآن ذكر خيار يسمى خيار الغبن. خيار إيش؟ خيار الغبن. إلا أن المؤلف جعل بعض العقود داخلة في خيار الغبن مع أن العلماء يختلفون فيها، فأصل خيار الغبن ثابت عند الإمام أحمد ومالك، غير ثابت عند أبي حنيفة والشافعي، إلا ما جاء الدليل بنصه مثل تلقي الركبان. أما النجش وهي الزيادة في السلعة من لا يريد شراءها فإن هذا ليس فيه خيار عند الشافعي وأبي حنيفة، ثابت فيه الخيار عند أحمد ومالك. إذن خيار الغبن هو حق العاقدين أو أحدهما في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد الثمن زائدا على قيمة المثل، زائدا على قيمة المثل. وإذا غبن غبنا يخرج عن العادة وقدروه بالثلث، فإذا باعه بمئة وثلاثين والناس يبيعون بمئة فإن هذا يعد غبنا. واعلم أن الغبن يجب أن يفرق بين المحلات من غيرها، فمحل في شمال الرياض آجاره غالية ليس مثل محل في غير هذا المحل آجاره منخفضة، أليس كذلك؟ فلا يقول أنا وجدته في أمعقلية بمئة وأنت تبيعه بمئة وثلاثين، لأن آجار المعقلية يختلف عن آجار هذا السوق. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد، فقد تحدثنا عن خيار الغبن وقلنا أنه ثابت على مذهب الإمام أحمد ومالك، وأن العلماء استدلوا على جوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بسبب اختلاف في الثمن في تلقي الركبان، فقال لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمتلقي الركبان بسبب الغبن في الثمن. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمتلقي الركبان إذا لم يعلم السعر فدل ذلك على ثبوته في النجش وغيره، وهذا القول قوي، خاصة أن باب المعاملات مبني على التوقيف أم مبني على الحل؟ حل. والقواعد في باب المعاملات يقاس بعضها على بعض، لكننا نقول يجب أن يكون خيار الغبن ثابتا إذا لم يبين البائع بهذا السعر. أما لو قال اسمع أنا لن أبيع إلا بهذا السعر فلا تدعي الغبن بعد ذلك، فرضي بذلك فلا يحق له الغبن بدعوى الغبن. والرجل الذي لا يحسن أن يماكس، مثل أن يكون في عقله بعض الشيء فغبن في البيع فله حق الخيار، وهو الذي لا يحسن أن يماكس، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات في القضاء، لأنه ليس كل أحد يدعي الغبن. بعض الناس يريد أن يشتري هذه الأرض وهي ملك لشخص فيزيد فيها، والشخص لا يريد بيعها، لكنها لو زيد بها أكثر من المثل ربما قبل، فلا يدعي بعد ذلك المشتري بأنه مغبون، لأنه هو الذي رضي بهذا السعر. طيب، وعلى هذا فالنجح إذا ثبت فإن للمتضرر الخيار على مذهب مالك وأحمد. تفضل يا شيخ. ومنها خيار التدليس.
صلى الله عليكم. قال ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام.
طيب، الآن المؤلف شرع في خيار التدليس. خيار التدليس إما أن يكون تدليسا فعليا أو تدليسا قوليا. والمؤلف ذكر التدليس الفعلي وليس القولي. الفعلي مثل أن يضع في المعقود عليه شيئا يغرر به المشتري، أو يحبس شيئا في المعقود عليه كي يغرر به المشتري. فعندنا شاة لبنها قليل، فيأتي البائع يحبس اللبن، ولا يلزم بقول النبي لا تصر الإبل بأن يربطها، لا يلزم، لكن يبقي عدم حلبها، فكانت تحلب كل يوم مرة فيبقيه، ثم يأتي الثاني اليوم الثاني فيبقيه، ثم يذهب بها إلى السوق في اليوم الثالث. ما حال الضرع بعد ذلك؟ مليء، أليس كذلك؟ فيغتر المشتري حينما يرى هذه الشاة فيظنها حلوب فيشتريها. ولا شك أن هذا تدليس وتغرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش فقال: من غش فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري الذي دلس عليه الخيار. ومتى يبدأ الخيار؟ من حين العقد أم من حين الحلب؟ من حين الحلب. إذا حلب له الخيار 3 أيام، لأنه قد يحلبها أول ما يأتي بها فلا يحلبها كاملا، فيبقى اللبن موجود في الضرع. فإذا كان اليوم الثاني ربما لا يحلبها، فإذا كان 3 أيام فهذه هي العادة الغالبة بأن الإنسان يستطيع أن يجرب المعقود عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد بالخيار 3 أيام ليس على ظاهره، بل يجوز أن يستبدلها وأن يرجعها إذا علم بالغبن بيوم واحد، ولكن هذا مدة قصوى. وإذا علم في أثناء ذلك ثم لم يرجعها بعد 3 أيام فهل له حق رجوع أم لا؟ العلماء قالوا ليس له ذلك، والراجح أنه ليس له ذلك إلا إذا أشهد على طلب الرجوع ولكنه لم يستطع، مثل في السفر أخذها فسافر بها فقال لأصحابه ترانا إذا رجعنا من السفر سوف أعيدها، فهنا يحق ولو كان بعد 3 أيام، لأن المانع من عدم الرجوع هو السفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلبها إما أن يبقيها عنده وإما أن يفسخها. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بأبيه وأمي بأن يعيد معها صاعا من تمر، والصاع من تمر لأجل أنه شرب لبنها أم لأجل ماذا؟ يلا يا أخوان، هذا الصاع من التمر قال النبي ورد معه صاع من تمر، هذا الصاع لأجل أنه حلبها أم لأجل إرضاء البائع بالفسخ بالفسخ العقد؟ لأنه حلبها صح؟ صح؟ طيب الآن يمكن حلب، أفرض أن السطل أبصاع تمر، هو حلب 10 أسطول، كيف؟ إذن هذا الذي جعلت أبو حنيفة يرد هذا الحديث، يقول أبو حنيفة لماذا يرد صاع؟ المفترض أنه الذي أخذه يقدر ويأخذ، لماذا رد الصاع؟ طيب حين أحيانا مقدر الحليب، طيب ما عارش الرسول يقول لا تصروا الإبل والغنم، الغنمة حليبة شوي، والناقة حليبة كثير، وكلنا بيرد عنه صاع تمر. واضح؟ دائما يا إخوان إذا جاءك الحديث اجعل الإشكال في عقلك، لا تجعل الإشكال في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ورد معها صاعا من تمر، هذا حكومة، بمعنى أنه قضى ما يمكن أن يرجع، فلا ينظر إلى اللبن بعد المفارقة، لأن اللبن بعد المفارقة هو الخراج بالضمان. فرأيت لو هلكت الناقة أو هلكت البقرة أو هلكت الغنم، أليس يكون من ضمان المشتري؟ أليس كذلك؟ فاللبن الذي يشربه هو من الطعام الذي يوكل البهيمة، فكان الصاع هو للبن الموجود في الضرع حال العقد، هو لأجل اللبن الموجود في الضرع حال العقد، لا لأجل أنه شرب اللبن، لأن اللبن كثير. فهذا هو قول العلماء الخراج بالضمان. طيب، وهذا الحديث أصل في خيار العيب، أصل في خيار العيب. والمؤلف رحمه الله أتبع خيار التدليس بخيار العيب، لأن أصل حديث أحاديث العيب هي حديث المصرات. اقرأ. وإذا اشترى،
قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
طيب، يقول المؤلف: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه. الأصل أن الإنسان إذا اشترى شيئا لم يعلم عيبه فكل جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن سليم، صح؟ فإذا علم أن بعض أجزاء المعقود عليه معيبا لم يكن المقابل له من الثمن مساويا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلأجل هذا جعل الشارع للمتضرر الخيار، وهو خيار العيب، وهو حق العاقد بين إمضاء العقد أو فسقه لوجود عيب في المعقود عليه. واضح؟ لوجود عيب في المعقود عليه. وأفادنا المؤلف بقوله لم يعلم عيبه، على أنه لو علم بالعيب ثم اشتراه على أنه معيب فإنه قد دخل بهذا العقد على علم وبصيرة، وحينئذ فليس له حق الخيار، لأن كل جزء من المعقود عليه قابله جزء من الثمن مساويا. والله أعلم. يقول المؤلف: فله الخيار من؟
المشتري
بين الإمضاء وبين ماذا؟ بين الفسخ. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، حيث أنه خير المشتري بين أن يفسخ لأنه متضرر وبين أن يبقي المعقود عليه بالثمن. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك واختيار ابن تيمية، وهو رواية عند الإمام أحمد، خلافا للرواية المشهورة عند الحنابلة على أن المشتري إذا اشترى المعيب ولم يعلم به أنه له الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة العرش. والصحيح أن ليس له المطالبة بالأرش، لأن الضرر الحاصل بوجود العيب في المعقود عليه يمكن تلافيه بماذا؟ بالفسخ. والأرش معاوضة جديدة تترتب فيها ما يترتب على أصل العقود، وهو الرضا. فإذا أمضى العقد وطالب بالأرش صار من غير رضا، فالبائع يقول أنا لن أعطيك الأرش، أعطني السلعتين.
فالبائع آثم، ولكن عقوبته لا تكون بأن يمضى العقد عليه ويطالب بالثمن. ولأجل هذا ذهب الجمهور إلى أن العرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين. فإذا قال المشتري أنا لن أقبل بهذا المعقود عليه، سوف أرده أو تعطيني العرش، فإن تراضيا على ذلك وإلا فليس للمشتري إلا الفسخ أو الإمضاء بالعرش. واضح؟ ودليل ذلك قالوا هو حديث المصرح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بعد بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يبقيها وإما أن يردها. وهل طالب أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمن أبقاها معه أن يأخذ عرش قلة اللبن؟ ها؟ هل حكم النبي بذلك؟ لا، حكم النبي بأمرين، بين أن يبقيها مع وجود عيبها وبين أن يفسخها. إذن الأصل في العيوب لمن اشترى عيبا أنه بخير النظرين، إما أن يبقيها بلا أرش وإما أن يفسخ إلا إذا تراضي على معاوضة جديدة. المؤلف قال فإن تعذر رده تعين أرشه، وهذه مسألة جديدة، وهي أن المشتري إذا اشترى المعقود عليه فتعذر الرد فحينئذ يبقى حقه في وجود عيب في المعقود عليه، فله أن يطالب بالعرش. إذا متى يجوز للمشتري أن يطالب بالعرش؟ إذا تعذر الرد. ومتى يتعذر الرد؟ في أمور: أولا بهلاك المعقود عليه، إذا هلك عند المشتري خلاص ما يرجع إلى البائع، أو تعيب المعقود عليه في يد المشتري، فإذا تعيب عيبا آخر فلا حق للمشتري أن يعيده وفيه عيب إلا بمعاوضة ورضا جديد، لكن له أن يطالب بالعرش. كذلك إذا باعه ولم يعلم بعيبه، إذا باع المشتري ولم يعلم بعيبه فإنه يجوز له ذلك على الراجح، بشرط أن يحلف عند القاضي بعدم العلم بالعيب. طيب، يقول المؤلف وإذا اختلف، تفضل.
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ.
طيب، يقول المؤلف وإذا اختلف في الثمن، لا يخلو الاختلاف بين البائع والمشتري إلا في أو في ثلاثة أشياء، لكن نحن نذكر أمرين مشهورين: أن يختلف في الثمن فيقول البائع إنما بعتك السلعة بمئة ألف، فيقول المشتري إنما بعتنيها بتسعين ألفا. الآن الخلاف حاصل بماذا؟ في الثمن. وأحيانا يختلف في عين المبيع فيقول المشتري إنما اشتريت منك شاة نجدية، فيقول البائع إنما بعتك شاة نعيمي. واضح؟ هذا في عين المبيع. أو يقول إنما اشتريت منك بضاعة من صنع اليابان، ويقول إنما اشتريت مني من صنع تايوان. فإذا اختلفا فمن كان عنده بينة فالحمد لله ما في إشكال، لكن إذا لم يكن عندهما بينة فالراجح والله أعلم أن القول ما يقوله البائع بيمينه، فإن القول ما يقوله البائع بيمينه. والمسألة فيها أحاديث رواه البيهقي، حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله البائع أو يتتاركان، وفي رواية فيتحالفان، والمؤلف ذكر تحالفا، ولكل منهم الفسخ. والأظهر أنه يحلف البائع أنه باعه شاة نجدية، فإن قبل المشتري أو حلف وفسخ العقد. فإذا لم يحلف المشتري فقد مضى العقد أم لم يمضي؟ مضى العقد. فإن حلف المشتري جاز لكل واحد منهما إمضاء العقد أو فسخه، والله أعلم. وإنما طلب اليمين من البائع أولا لأن الأصل أن القول قول من؟ أن القول قول لا لا أن القول قول من؟ دائما يا أخوان جئتكم إذا قيل لكم القول قول من؟ ارجعوا إلى الأصل، القول قول الأصل أو الذي يملك العين. الذي يملك العين أصلا الباع من المشتري؟ البائع. فتقول أن القول قول صاحب الأصل، أو قل أن القول قول المنكر، أو أن القول قول عدم الضمان. فإذا كان القول قول المشتري فخرج ملك البائع من ملكه، صح؟ والأصل أن العين ملك للبائع من ملك المشتري، فليقال القول قول المنكر أو صاحب الأصل، لأن اليمين إنما تتوجه لمن له الأصل. أرأيت البين على المدعي واليمين على من كان، أمن يحلف؟ المدعي ولا مدعي عليه؟ يحلف المدعي عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته، وكذلك يقال في البائع أن الأصل براءة ذمته من وجود البيع بهذه الطريقة التي تخالف رأيه. فإن حلف المشتري جاز له أن يفسخ، وإلا فالأصل أنه ماض عنده. أقرأ آخر شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة.
الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره، ولا تكون الإقالة إلا بعقد لازم، وأما العقد الغير لازم فيجوز أن يفسخه بلا إقالة. وهل الإقالة بيع أم فسخ؟ الراجح والله أعلم أن الإقالة بيع، ولو قلنا فسخ ويجوز بزيادة في الثمن لا بأس بذلك. وعلى هذا فإذا باعوا ب100,000 ثم قال: يا فلان أنا اشتريت منك ب100,000 فأقلني، قال: لن أقيلك حتى تعطيني 10,000، فأقاله وأعطاه 10,000 وأخذ هذا الثمن، جاز. هذا هو الراجح، وله أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. فضل باب السلام.